بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، نحن اليوم على موعد مع رفع الستار عن المشهد الأول في الحلقة الأولى في الحلقة الثانية من قصة يوسف عليه السلام، فنرجو من الإخوة الحاضرين أن يلقوا السمع وأن يشاهدوا هذا المشهد بنور البصيرة لنقف على ما فيه من دروس وعبرة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إخوة الإسلام، يقول الله تبارك وتعالى: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا، واستغفري لذنبك، إنك كنت من الخاطئين. إخوة الإسلام، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، وكذلك نجزي المحسنين. الأشد وقت استكمال القوة الذي يكون بعده النقصان، ويكون فيما بين 33 و40، والحكم هو النبوة، وعلما هو الشريعة. والمعنى: ولما بلغ يوسف عليه السلام كمال قوتيه الحسية والمعنوية، وصلح لتحمل الأثقال الثقيلة من النبوة والرسالة، آتيناه حكما وعلما، أي جعلناه نبيا رسولا وعالما ربانيا. وكذلك نجزي المحسنين في عبادة الله تبارك وتعالى ببذل الجهد والنصح فيها، وكذلك نجزي المحسنين إلى عباد الله بإيصال النفع إليهم وكف الشر والأذى عنهم. فالإحسان مطلوب فيما بين العبد وربه، كما هو مطلوب فيما بين العبد وإخوانه. والمتصفون بهذا الإحسان هم الجامعون لكل خير، المستحقون للفلاح والنجاح والفوز والمثوبة والرضا والنعيم. ولذا قال تعالى في مطلع سورة لقمان: ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين. ثم ما فسر إحسانهم بقوله: الذين يقيمون الصلاة. وهذه هي رمز الإحسان فيما بينهم وبين الله. ويؤتون الزكاة، وهي رمز الإحسان فيما بينهم وبين إخوتهم من عباد الله، وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم، وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى في سورة الذاريات: إن المتقين في جنات وعيون، آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. ثم فسر إحسانهم فقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. وهذا إحسانهم فيما بينهم وبين الله تبارك وتعالى. ثم ذكر إحسانهم فيما بينهم وبين عباد الله بقوله: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وهنا يقول سبحانه: وكذلك نجزي المحسنين، أي كما جزيت يوسف عليه السلام على إحسانه فيما بيني وبينه، وآتيته حكما وعلما، كذلك نجزي المحسنين بأن نؤتيهم نصيبا من الحكم بالحق والعدل، ونؤتيهم نصيبا من العلم النافع الذي يظهره القول الفصل المبين. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، وكذلك نجزي المحسنين. قال الحسن رحمه الله: من أحسن في عبادة ربه في شبيبته آتاه الله الحكمة في اكتهاله. من أحسن في عبادة ربه في شبيبته آتاه الله الحكمة في اكتهاله. وقال الطبري رحمه الله: وكذلك نجزي المحسنين، أي كما جزيت يوسف عليه السلام فآتيته حكما وعلما، وأنقذته من أيدي إخوته الذين أرادوا قتله، كذلك نجزي المحسنين. وهذه الآية إن كانت تشمل كل محسن فيما بينه وبين الله، إلا أن المراد بها أولا هو محمد صلى الله عليه وسلم،
فالله عز وجل يقول له: وكذلك نجزي المحسنين كما جزيت يوسف على إحسانه ونجيته من البلاء الذي لقيه على يد إخوته، ومكنت له في الأرض ووطأت له في البلاد بعدما لاقى من القسوة ما لاقى، ولاقى من الشدة والبلاء ما لاقى. كذلك يا نبينا أجزيك على إحسانك، أنقذك من أذى قومك واضطهادهم لك، وأمكن لك في الأرض وأفتح لك البلاد، وكذلك نجزي المحسنين. وهنا تجيء يوسف عليه السلام، المحنة الثانية في حياته تجيئه وقد أوتي حكما وعلما يواجه بهما هذه المحنة الجارفة التي لا يثبت لها إلا من رحم الله عز وجل. هنا تجيء يوسف عليه السلام، المحنة الثانية في حياته، محنة الغواية والتعرض للفتنة في جو القصور، في جو ما يسمى بالطبقة الراقية، وما يكون فيها من استهتار وفجور. يعيش يوسف عليه السلام محنته الثانية العظيمة التي كانت أعظم وأشق من المحنة الأولى التي لقيها على يد إخوته. ولقد كان صبر يوسف عليه السلام على هذه المحنة الثانية أعظم من صبره على المحنة الأولى، فإن صبره على المحنة الثانية، محنة التعرض للغواية والفتنة، كان صبرا اختياريا، حيث كان الأمر إليه كان يستطيع أن يفعل أو لا يفعل، إلا أنه آثر محبة الله تبارك وتعالى على محبة النفس والهوى والشيطان، فكان صبره على المحنة الثانية أعظم من صبره على المحنة الأولى، لأن صبره على المحنة الأولى كان صبر إكراه، فكان شأنه في الصبر على المحنة الأولى شأن المريض الذي يواجهه المرض الشديد والبلاء العظيم، فلا يجد ملجأ يلجأ إليه إلا الصبر على ما لقي من البلاء والمحن. وذلك أن يوسف عليه السلام عاش في بيت العزيز مكرما، حتى إذا بلغ أشده أوتي من الجمال والبهاء والكمال ما جعل امرأة العزيز تراوده عن نفسه، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، ولم يصرح بها، فلم يقل وراودته امرأة العزيز، وإنما قال وراودته التي هو في بيتها سترا عليها، وذلك أن الله حيي ستير يحب الستر. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، والمراودة هي الطلب برفق ولين، المراودة هي الطلب برفق ولين، والمراد بالمراودة طلب الوقاع. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وهذه المراودة تدل على أنها قد سبقتها مراودات، فلم تكن المراودة الأولى، بل كانت المراودة الأخيرة. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وهو معها في بيتها، فهو إذن آمن أن يطلع عليه أحد، فكان في إمكانه أن يفعل ما تدعوه إليه، ولا سيما أنها قد ازدادت في الحيطة والحذر وغلقت الأبواب، وتغليق الأبواب لا يكون إلا في المرحلة الأخيرة. وغلقت الأبواب لأن هذا الفعل لا يكون إلا تحت الأضواء الخافتة لأنه حتى في حلاله لا يكون إلا بالستر. الإخوة الذين في الخلف يتقدمكم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب، لأن هذا الفعل لا يتم إلا تحت الأضواء الخافتة وإن كان في الحلال، فكيف إذا كان حراما؟ وقالت هيت لك، وهيت اسم فعل أمر مبني على الفتح كأين، هيت اسم فعل أمر مبني على الفتح كأين، ومعناه أسرع هلم أقبل إلي وافعل الأمر المكروه. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. قال معاذ الله، أستعيذ بالله عز وجل، فإنه ربي وهو ولي في كل أمر وفي كل شأن، أحسن مقامي في بيتكم، فهو يعيذني ويعصمني من الوقوع في الزلل وإجابتك إلى ما تدعينني إليه. ثم علل الاستعاذة بقوله إنه ربي أحسن مثواي، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، فلا يليق أن أقابل إحسانه بتعدي حدوده والوقوع في المعصية وخيانة العزيز في امرأته وقد أحسن مثواي. وتعليل آخر، إنه لا يفلح الظالمون، إنه لا يفلح الظالمون أنفسهم والناس بالخيانة في أعراضهم وشرفهم، لا يفلح الظالمون أنفسهم والناس في الدنيا بنيل الرياسة العامة والمكانة العالية في الدين، ذلك أن الله تبارك وتعالى قال لإبراهيم عليه السلام وقد وعده أن يجعل من ذريته أئمة في الدين، قال لا ينال عهد الظالمين. فالظالم نفسه والناس بخيانتهم في الأعراض والشرف لا يصلح للرياسة العامة ولا يصلح للإمامة في الدين، كما أنه لا يفلح الظالمون في الآخرة فلا ينالون رضا الله ولا نعيمه وثوابه في دار كرامته. إنه لا يفلح الظالمون، فكيف أجيبك إلى ما تدعينني إليه؟ ولعله عليه السلام أراد بربه العزيز نفسه، فقد كان العزيز مالكه وسيده في الصورة، والمالك والسيد يسمى ربا. فتواضع يوسف عليه السلام وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، تواضع وجعل العزيز ربا له، أي مالكا وسيدا، وإن لم يكن كذلك لأن يوسف عليه السلام كان حرا، فكان ملك العزيز له غير صحيح، وإذا كان الملك غير صحيح فلا يصح أن يكون العزيز سيدا ليوسف عليه السلام. وفي قوله هذا تعريض بالمرأة إلى أنه يجب عليك أنت ألا تخوني زوجك، فإذا كنت أنا أترفع عن خيانته لأنه أحسن مثواي فأنت أولى بهذا مني، لأنك لبست معه سنين طوال وأنا لم ألبث معه إلا سنين معدودة. قال العلماء ما أحسن هذا التنصل من الوقوع في السوء، ما أحسن هذا التنصل من الوقوع في السوء. استعاذ يوسف عليه السلام أولا بالله الذي بيده العصمة وبيده ملكوت كل شيء، ثم بين أن إحسان الله تبارك وتعالى وإحسان العزيز لا يناسب أن يقابل بالإساءة والخيانة في امرأة العزيز، ثم ذكر انه لا يفلح الظالمون، فلا يليق بي ان اظلم نفسي بوضع الشيء في غير موضعه، وان اتعدى على ما حده الله تعالى لي من الحدود. قال لبعض اليمانيين في هذه الآية فوائد: الأولى أن الواجب عند الدعاء إلى المعصية الاستعادة بالله عز وجل، ويدخل في الدعاء دعاء الشيطان ودعاء شياطين الإنس ودعاء النفس. والثانية أن السيد المالك يسمى ربا. والثالثة أنه يجوز ترك القبيح لقبحه، ويجوز ترك القبيح خوفا من العار وخوفا من الفقر وخوفا من الفضيحة، ولا ينافي هذا كونه تاركا للقبيح مثابا على هذا الترك، كما تفيد هذه الآية وجوب مكافأة الإحسان بما هو أحسن منه. فمن لم يكافئ الجميل بما هو أجمل منه، ومن لم يكافئ الإحسان بما هو أحسن منه، فإنه معدود من الظالمين. قال معاذ الله: إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ظاهر هذه الآية يفيد أن يوسف عليه السلام هم بامرأة العزيز مثل ما همت به، هم أن يواقعها كما همت به أن يواقعها. ولقد جرى كثير من المفسرين وراء الإسرائيليات الموضوعة في هذا الموضع وفي هذا المشهد، وصوروا يوسف عليه السلام هائجا مندفعا وراء الشهوة شبقا، حتى قالوا أن الله تبارك وتعالى دافعه عن هذا القبيح بكل ما يمكن أن يدافعه به. صورت له صورة يعقوب عليه السلام في السقف وهو عاض على أصابعه، وصورت له لوحات كتبت عليها آيات من القرآن تبين أن هذا الفعل لا يجوز. نعم والله إنهم قالوا آيات من القرآن، فلم يندفع يوسف عليه السلام بكل ما دفعه الله به، حتى ندد الله على جبريل وقال: يا جبريل أدرك عبدي يوسف قبل أن يقع في الفاحشة. فجاء جبريل عليه السلام فضربه في صدره، فخرجت الشهوة كلها من نفسه، ولم يبق في نفس يوسف شيء من الشهوة بعد ذلك. وكل هذه الحكايات ظاهرة الاختراع والتلفيق، وكلها ظاهرة الكذب والبطلان، يدل القرآن على كذبها، كما دل القرآن على براءة يوسف عليه السلام مما نسبوه إليه واتهموه به من أنه أجاب المرأة إلى ما همت به وقعد بين رجليها كما يقعد الرجل بين رجلي امرأته، وحل التبانة وأراد أن يقع في الفاحشة، حتى جاء جبريل فضرب في صدره فخرجت الشهوة منه. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. لقد دل القرآن على براءة يوسف وصرح بها على ألسنة كل من كان لهم تعلق بهذه الواقعة. صرح القرآن ببراءة يوسف على لسان يوسف نفسه والمرأة وزوجها والنسوة والشهود، وشهد الله ببراءة يوسف، بل شهد إبليس نفسه ببراءة يوسف عليه السلام. أما شهادة يوسف ببراءته. ففي قول الله تبارك وتعالى قال لهي راودتني عن نفسي. وأما شهادة المرأة نفسها ففي قولها قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. وفي قولها بحضرة الملك وقد دعا النسوة وسألهن ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. كما شهد زوجها ببراءة يوسف عليه السلام قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. كما شهدت النسوة ببراءة يوسف عليه السلام قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. كما شهد الله تبارك وتعالى ببراءة يوسف في قوله سبحانه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قال الفخر الرازي في تفسيره شهد الله في هذه الآية 4 مرات على طهارة يوسف وبراءته مما نسبوه إليه ولفقوه له. الأولى في قوله كذلك لنصرف عنه السوء واللام للتوكيد والمبالغة، والثانية في قوله والفحشاء أي وكذلك لنصرف عنه الفحشاء، والثالثة في قوله إنه من عبادنا، مع أنه سبحانه قد قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والرابعة في قوله إنه من عبادنا المخلصين. وفي هذا اللفظ قراءتان المخلصين باسم المفعول والمخلصين باسم الفاعل، وعلى كلتا القراءتين فإنهما تدلان على براءة يوسف ونزاهته عليه السلام. فإذا قرأت إنه من عبادنا المخلصين فمعناه أن الله استخلصه لنفسه واصطفاه لحضرته، ومن كان كذلك فلا يمكن للشيطان إغواؤه وإغراؤه. والقراءة الثانية المخلصين تعني أن يوسف عليه السلام كان مجتهدا في طاعة ربه متقربا إليه بكل أنواع الطاعات مخلصا فيها، ومن كان كذلك أيضا لا يمكن للشيطان إغواؤه وإغراؤه. كما أن الشيطان نفسه قد شهد ببراءة يوسف عليه السلام مما نسبوه إليه ولفقوه له. ألم يقل الشيطان فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، ويوسف عليه السلام من المخلصين، فلا يمكن للشيطان إغواؤه وإغراؤه. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فإن قيل قد بينت بالدلائل القاطعة براءة يوسف عليه السلام مما نسبته إليه الأساطير الإسرائيلية المكذوبة والموضوعة، فما تقول في معنى الهم في قوله عز وجل وهم بها؟ إذا ثبتت براءة يوسف من إجابة امرأة العزيز إلى ما طلبته منه من الوقاح، فما تقول في قول الله ولقد همت به وهم بها؟ فالجواب من وجهين. الأول أن يوسف عليه السلام لم يقع منه هم أصلا. الجواب أن يوسف لم يهم أبدا. والدليل ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، وتكون القراءة هكذا ولقد همت به، وهنا وقف تام، ثم يبتدئ القارئ وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، ويكون المعنى لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، ولكنه رأى برهان ربه فصرفته رؤية البرهان عن الهم بها. وتكون هذه الآية كقول ربنا سبحانه عن أم موسى عليه السلام وقد ألقته في اليم بإيحاء الله عز وجل: إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. والمعنى لولا أن ربطنا على قلبه على قلبها لصرحت بأن هذا ولدها، ولكن الله ربط على قلبها لتكون من المؤمنين، فلم تبد به ولم تذكر ما كان من أمرها مع موسى عليه السلام. هذا هو الوجه الأول في تفسير الهم، أنه لم يهم أصلا. والوجه الثاني أن هم يوسف عليه السلام كان كهم الصائم بالشرب، مع أن تقواه تمنعه من الشرب. هم يوسف عليه السلام كان أمرا جبليا، أمرا جبليا لا يتعلق به التكليف، كهم الصائم ينظر إلى الماء البارد في اليوم الشديد الحار فيهم بالشرب وتمنعه التقوى من الشرب. وهذا كهم بني حارثة وبني سلمة يوم أحد بالفرار والتخلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الله ثبتهما كما قال عز وجل: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. فقوله سبحانه والله وليهما بعد نسبة الهم إليهما دليل على أن هذا الهم لم يكن معصية، لأنه لا يليق أن يقول الله تبارك وتعالى والله وليهما بعدما عصى الله تبارك وتعالى، فيكون في هذا إغراء للناس بمعصية الله عز وجل. ولكن قوله سبحانه والله وليهما دليل على أن همهما لم يكن معصية، وإنما هذا كقول النبي عليه الصلاة والسلام: من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، لأنه تركها من مخافة الله عز وجل. والله عز وجل يقول: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ومن هنا نعلم أن الهم نوعان: هم لا يؤاخذ به صاحبه ولا يكون معصية، وذلك كهم الصائم بشرب الماء في اليوم الشديد الحار ثم يترك الشرب مخافة الله تبارك وتعالى، وكهم يوسف عليه السلام بامرأة العزيز لولا أن رأى برهان ربه، وكهم بني حارثة وبني سلمة بالتولي عند التقاء الجمعان يوم أحد. وكل هذا هم لا يعتبر معصية. وهم ثان يعد معصية ويؤاخذ به صاحبه، وذلك كهم امرأة العزيز، ذلك أن هم امرأة العزيز كان معه عز وتصميم وإرادة على فعل ذلك الفعل، وما منعها منه إلا عدم تمكنها منه وعدم قدرتها عليه. ولو أجابها يوسف إلى طلبها لفعلت الفاحشة التي همت بها، فكان همها هما معه عزم وتصميم، ومثل هذا الهم يؤاخذ به صاحبه. ومن هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل نعرف أنه في النار لأنه قتل، فما بال المقتول؟ قال عليه الصلاة والسلام: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فالمقتول كان عنده هم، معه عزم وتصميم على قتل صاحبه، ولكن الله لم يمكنه من قتل صاحبه، بل مكن صاحبه من قتله، فكان القاتل في النار بقتله والمقتول في النار بعزمه وتصميمه على القتل. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا إخوة الإسلام، واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. واستبق الباب أي تسابق في الجري نحو الباب، يوسف يجري ليهرب منها حتى لا يجيبها، وهي تجري خلفه لتمنعه من الخروج حتى لا يجيبها. واستبق الباب فأدركته قبيل خروجه فجذبته من قميصه من خلفه، فانقد القميص من الخلف إلى أسفل منه، وألف يا سيدها لدى الباب أي وجد زوجها عند الباب. آبه هذا المنظر وما عليها من الريبة وما بها من الغير على يوسف عليه السلام. وألف يا سيدها يعني زوجها، سمى الزوج سيدا لأن القبط يسمون الزوج سيدا، ولم يقل وألفيا سيدهما لأن العزيز لم يكن سيد يوسف كما ذكرنا، لأن ملكه إياه لم يكن صحيحا، إذ أن يوسف عليه السلام لم يكن يوما قط عبد من العبيد، وإنما كان كريما ابن كريم ابن كريم ابن كريم دائما. فلذلك قال وألفيا سيدها ولم يقل وألفيا سيدهما، وألفيا سيدها لدى الباب. فلما سقط في يدها وعلمت أنها قد افتضح أمرها، بادرت بالدفاع عن نفسها قائلة لسيدها: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا؟ ولم تسكت حتى يقرر العزيز الجزاء اللائق بمن أراد بأهله سوءا، بل بادرت ببيان الجزاء التي تريده وتنتظره قائلة: إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال: هي راودتني عن نفسي. ووجد نفسه عليه السلام مندفعا إلى الدفاع عن نفسه وتبرئة ساحته، ولولا اتهامها له ما صرح بهذا، ولكن لما اتهمت اتهاما يوجب له السجن والتعذيب وجد نفسه مضطرا الى الدفاع عن نفسه. قال: هي راودتني عن نفسي. وهكذا يوسف عليه السلام بالفعل التي ورت عنه وكنت ولم تصرح به خشية الفضيحة والعار، فهي قد قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، ولم تقل ما جزاء من أراد أن يفعل الفاحشة، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا. والسوء قد يشمل أنه خاطبها بما يسوءها أو فعل فعلا يسوءها، وهكذا أرادت هي أن تدفع عن نفسها فكنت وورت، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا. لكنه لنزاهته وبراءته التي يعتقدها اعتقادا صرح بالفعل قائلا: هي راودتني عن نفسي، ولم يقل امرأة العزيز لهذه راودتني عن نفسي، وإنما عبر عنها بلفظ الغيبة إذ قد غلبه الحياء أن يشير إليها ويواجهها بهذا الفعل، إذ أن في المواجهة بالقبيح ما ليس في الغيبة. قال: هي راودتني عن نفسي. ولما اختلف قولاهما بحضرة العزيز طلب من كل منهما
أن يأتي بشاهد يشهد له، فشهد شاهد من أهلها. وقد جاء حديث أن هذا الشاهد من أهلها كان صبيا، ولفظه لم يتكلم في المهد إلا أربعة، وعد منهم شاهد يوسف. وهذا حديث ضعيف لا يصح إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان الشاهد صبيا لم يحتج إلى أن يقول إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فصدقت وهو من الكاذبين. لو كان الشاهد صبيا لكان يكفي منه أن يقول كذبت وهو من الصادقين، لأن نطق الصبي في نفسه معجزة، وهذه المعجزة لا يتطرق إليها الكذب ولا الاحتمال. ولكن الشاهد لم يكن صبيا، وإنما كان رجلا كبيرا من أهلها، لينفي احتمال أن يميل معه عليها، بل هناك احتمال أن يشهد معها عليه. فكيف إذا كان هذا الاحتمال موجودا ومع ذلك شهد الشاهد ليوسف وعلى امرأة العزيز؟ قال إن كان قميصه قد من قبل، أي انقطع من أمام، فذلك دليل على صدقها فيما رمته به، أنه أقبل عليها يراودها عن نفسها فدفعته عن نفسها من أمامه فانقد قميصه من قبل. وأما إن كان قميصه انقطع من الخلف فمعناه أنها راودته عن نفسه كما قال وهرب منها فتبعته فأدركته قبيل الباب فجذبته من قميصه من الخلف فانقد قميصه من دبر. فلما رأى قميصه قد من دبر لم يزد على قوله، قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. قال بعض العلماء إني أخاف من النساء أكثر من خوفي من الشيطان، وذلك أن الله قال عن الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وقال عن النساء إن كيدكن عظيم. والصحيح أن كيد الشيطان أعظم من كيد النساء، إن كيد الشيطان وصف بالضعف في مقابلة كيد الله، ذلك أن الآية تقول الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فوصف كيد الشيطان بالضعف في مقابلة كيد الله تبارك وتعالى، ولكن كيد الشيطان أعظم من كيد النساء، إذ أن كيد النساء من أصله من كيد الشيطان. ولولا كيد الشيطان وتسويله وتسويفه وتزيينه للنساء وحثه على الكيد منهن ما كدنا، فكان كيد الشيطان كيد النساء عظيما، ولكنه ليس بأعظم من كيد النساء. ثم لما حصحص الحق وثبتت براءة يوسف بشهادة شاهد من أهلها، التفت العزيز إلى يوسف قائلا يوسف أعرض عن هذا، اسكت واكتم الأمر ولا تتحدث به حفظا على الظواهر، فهذا هو شأن الطبقات الراقية أمام هذه الفضائح. يوسف أعرض عن هذا. ثم التفت إليها قائلا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين الآثمين. يقال خطئ إذا أذنب متعمدا، وأخطأ إذا أذنب غير متعمد. يقال خطئ إذا أذنب متعمدا، وأخطأ إذا أذنب غير متعمد. ومن هنا لما أذنبت امرأة العزيز وهي متعمدة قال لها واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وإلى هنا يسدل الاستفاء على هذا المشهد الأول من الحلقة الثانية من قصة يوسف عليه السلام. وقد ذكر هذه المحنة بكل انفعالاتها وبكل ضوابطها وعواصفها دون أن يثير الغرائز ويحرك الكامن ويجعل من هذا المشهد مستنقعا تثار فيه النزوات الجنسية والغرائز البهيمية. هذه هي عظمة القرآن وتلك هي نزاهة القرآن. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وأقم الصلاة.